بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
13,678.
هذه هي الحالة الأولى من حالات المرأة المستحاضة. الحالة الثانية يسميها الفقهاء المميزة، وهي التي تميز الدم، دم الحيض عن دم الاستحاضة، تستطيع أن تفرق بين الدمين وتميز أيام حيضتها، فهي مميزة عارفة لطبيعة دمها ولأيامها ولأيام حيضتها. فهذه ماذا تصنع؟ قال الفقهاء: تنظر إلى الدم الغليظ الأسود المنتن الرائحة، فإذا انقطع ثم أتى بعده دم رقيق أحمر أخف منه، فإنها تجعل الدم الأول دم حيض فتمتنع فيه عن الصلاة والصيام سائر الأحكام المعروفة، ثم وتجعل الدم الثاني دم استحاضة لا يمنع من الصلاة والصيام. تغتسل إذن بعد انقطاع هذا الدم الأسود، ثم تصلي وتصوم ولا يضرها نزول الدم الثاني. وهذه أمرها واضح لأنها مميزة، استطاعت التمييز بين الدمين. ودليلها حديث أو رواية في حديث السالف، حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. في رواية: فإنه أسود يعرف، بفتح الياء وبضمها. أما بضم الياء فالأمر فيه واضح، أسود يعرف يعني من المعرفة معروف، أما بفتحها فإنه أسود يعرف فهو مأخوذ من العرف، والعرف هو الرائحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة، أو رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن عرفها، يعني ولا يجدن رائحتها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني تكون له رائحة، وهذا معلوم عند النساء، فإن دم الحيض له رائحة كريهة. أما دم الاستحاضة فإنه كسائر الدم. وهذا يقودنا إلى أن نأتي إلى مسألة مهمة: كيف تفرق المرأة بين الدمين؟ ذكرنا بعض الفروقات، كيف تفرق المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ هناك 4 فروق يمكن أن نذكرها في هذا الباب. أولا: دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. الثاني: دم الحيض يكون ثخينا غليظا، أما دم الاستحاضة فإنه يكون رقيقا. فرق ثالث: دم الحيض رائحته كريهة، أما دم الاستحاضة فليس كذلك كما سلف ذكره. الأمر الرابع: أن دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، لا يتجمد، أما دم الاستحاضة فإنه يتجمد إذا تركته المرأة، يتجمد لأنه عرق، مثل ما لو خرج الدم من واحد منا مثلا من إصبعه وترك فترة يسيرة نجد أنه يتجمد هذا الدم. لماذا؟ لأنه دم عرق. فهكذا أيضا دم الاستحاضة فإنه إذا تركته المرأة يتجمد، أما دم الحيض فإنه لا يكون كذلك. الحالة الثالثة من حالات المرأة المستحاضة هي المتحيرة، المتحيرة. وهذه المرأة هي التي اختلط عندها دم الحيض بدم الاستحاضة، فلم تعد تعرف هذا من هذا، بأن يكون مثلا كله لون واحد، أو يكون في يوم حمرة وفي يوم أسود وفي يوم كدرة وفي يوم صفرة وهكذا، يعني الأمر مضطرب عندها ليس واضحا، ولم تكن لها حيضة منتظمة فيما سبق. إذن هي متحيرة في كل هذا، لا في أيام حيضتها ولا في طبيعة الدم. فماذا تصنع هذه المرأة المتحيرة؟ قالوا تجلس كعادة أغلب نسائها، يعني المقصود بأغلب نسائها كأخواتها وأمها، تنظر كم تجلس أخواتها في الحيض 6 أيام أو 7 أيام تجلس مثلهن، تتوقف في هذه الفترة عن الصلاة وعن الصيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ولا يضرها نزول الدم. ودليل هذه المرأة هو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهي أخت زينب، قالت: قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف. أنعت يعني أصف، أنعت لك الكرسف وهو القطن فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك، يعني ما يكفي ولا ينفع الدم، القطن لا يوقفه لأنه كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: فاتخذي ثوبا، يعني تضعينه على مكان نزول الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، تحفظي. قالت: إنما أثج ثجا، يعني شيئا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذا فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب والعشاء، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي وصومي إن قدرت على ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذن هذه المرأة تسمى المتحيرة، ماذا تصنع؟ هذه المرأة التي لا يتميز عندها الدم ولا الأيام، نقول افعلي كما تفعل نساؤك، اجلسي 6 أيام أو 7 أيام على حسب حالة أو غالبية النساء من أخواتها، تجلس مثلهن في نفس أيامهن تتحيض، يعني تمتنع عن الصلاة والصيام، بعد ذلك تغتسل ولا يضرها نزول الدم، وإنما تصلي وتصوم ولا يمنعها ذلك من فعل هاتين العبادتين. طيب، كيف تتطهر هذه المرأة؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك، والفقهاء يذكرون في ذلك 3 مراتب. المرتبة الأولى أن تغتسل لكل وقت صلاة، يعني أرادت تصلي الظهر مثلا، فإذا دخل وقت الظهر تغتسل وتصلي بهذا الغسل ما شاءت حتى يخرج وقت الظهر، فإذا دخل العصر اغتسلت مرة أخرى وصلت، فتكون بذلك تغتسل في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. وهذا ليس واجبا، فإن شق عليها فإنها تفعل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، تؤخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر ثم تغتسل يعني، فإذا اقترب وقت العصر تغتسل ثم تصلي الظهر، فإذا دخل وقت العصر صلت العصر، فهي إذن كما يسمونها الفقهاء تجمع الصلاتين لكن جمعا صوريا، لا أنها تدخل الظهر في وقت العصر، لا، وإنما تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، فهذا غسل واحد لصلاتين. فإذا دخل المغرب تنتظر حتى يقترب وقت العشاء فتغتسل للعشاء ثم تصلي المغرب قبل خروج وقتها، فإذا دخل وقت العشاء صلت العشاء، فتكون صلت بهذا المغرب والعشاء بغسل واحد، هذان غسلان. والغسل الثالث هو لصلاة الفجر، وهل هذا واجب؟ أيضا هذا ليس بواجب، فإن كان الأمر يشق عليها فإنه يكفيها أن تتوضأ لكل وقت صلاة، لا لكل صلاة إنما لكل وقت صلاة، يعني إذا دخل الظهر فتوضأت فإنها تصلي بهذا الوضوء ما شاءت حتى يدخل وقت العصر، فإذا جاء العصر فإنه يحرم عليها أن تصلي العصر بوضوء الظهر. قد تقول بعض النساء إنها لا تحدث، لم يخرج منها حدث، فحالها كحال من لم يحدث فصلى الوقت الثاني بطهارة الوقت الأول. نقول لا، حتى ولو لم تحدث، لأنها هي تعتبر حالة مستثناة بسبب نزول هذا الدم، فإذا إذا دخل الوقت الثاني يجب عليها أن تتوضأ وتتلجم حتى لا ينزل الدم وتتسخ السجادة أو مكان الصلاة، وتصلي ما شاءت وتقرأ القرآن في هذا الوقت، ولها أن تصلي ما شاءت من نوافل العبادات حتى يخرج الوقت، فإذا خرج فإنها تتوضأ مرة أخرى للوقت الثاني وهكذا. هذه هي الحالات الثلاث بالنسبة لحالات المستحاضة، والمستحاضة لا يمكن أن تخرج عن إحدى الحالات الثلاث التي سبق ذكرها. بعض النساء من المستحاضات لا يخرج منها الدم مستمرا، بل يتوقف أحيانا وأحيانا يرجع، فنقول إذا تحققت أنه لم يخرج منها شيء مثلا بعد الظهر حتى دخل وقت العصر ما خرج شيء، فإنه يجوز لها أن تصلي العصر بوضوء الظهر، فهي حالها كحال النساء الطاهرات، لكن إن نزل شيء فإنه لا بد أن تتوضأ لكل وقت صلاة. والأولى لمن يتقطع الدم معها أن تتحين وقت انقطاع الدم فتصلي في هذا الوقت الذي ينقطع فيه الدم، بشرط ألا يضطرها ذلك إلى خروج وقت الصلاة. هنا فائدة استنبط بعض العلماء حكما فقهيا، قاسوا من به سلس البول أو سلس الريح على المرأة المستحاضة. بعض الناس عافانا الله وإياكم مبتلى بسلس البول، يعني خروج البول دائما أو خروج الريح، فماذا يصنع؟ نقول افعل كما تفعل الحائض، توضأ المستحاضة، توضأ لكل وقت، إذا دخل الوقت توضأ، وضع شيئا يمنع نزول النجاسة البول، وصلي ما شئت حتى يخرج الوقت، حتى ولو نزل البول فإنه يكون هذا الذي به سلس بول حكمه كحكم المستحاضة تماما. بذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب الثاني وهو باب الاستحاضة. غدا إن شاء الله نبدأ في الباب الأخير من هذه الأبواب الثلاثة وهو باب النفاس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومولاه سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فاليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الباب الثالث من أبواب هذه الدورة المصغرة، وقد تحدثنا عن البابين الأولين، باب الحيض وباب الاستحاضة، ونحن اليوم إن شاء الله نكمل الباب الثالث وهو باب النفاس. أولاً، النفاس في اللغة مأخوذ من التنفس الذي هو خروج النفس، لأن المرأة بخروج المولود يقال لها نفست، وقد يسمى الحيض نفاسا، وعلى هذا يمكن أن نضيف هذا الاسم إلى ما سبق ذكره في أسماء الحيض في المبحث الأول من الباب الأول، ذكرنا عددا من الأسماء الحيض ممكن أن يضاف إليها هذا الاسم وهو النفاس، فإنه قد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها حينما حاضت في قدومها إلى الحج دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي كما سبق ذكر الحديث، فقال: ما لك؟ لعلك نفست. فدل هذا على أن الحيض ممكن أن يسمى في الشرع ويطلق عليه نفاس. النووي رحمه الله فرق في التعريف فقال: إذا كان بكسر الفاء نفست المرأة، إذا كان بكسر الفاء فإنه يقصد به ويراد به الحيض، أما إذا كان بضم الفاء فإن المراد به النفاس الذي نحن على أو بصدد الحديث عنه. تعريف النفاس في الاصطلاح عرفه ابن مفلح صاحب الفروع بتعريف جامع فقال: هو دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة. وسوف نتحدث إن شاء الله في هذا الباب في عدد من المباحث والمسائل، فأول هذه المباحث أقل النفاس وأكثره. الصحيح الذي عليه مذهب الأئمة الأربعة أنه لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل النفاس، فإنه قد وجد من النساء من لا يخرج منها بعد الولادة دم إطلاقا، وقد روي هذا أن امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. وأورد البخاري في كتابه التاريخ الكبير عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت امرأة ولدت ولم تر دما، فقالت عائشة رضي الله عنها لها: أنت امرأة طهرك الله. المهم أنه لا حد لأقل النفاس، قد يكون يوما وقد يكون خمسة أيام وقد يكون عشرة وقد لا يكون هناك دم، وإن كانت هذه الحالة تعد حالة شاذة. أما أكثر النفاس، إلى كم يستمر النفاس، فهذا هو الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فعند الحنفية والحنابلة أن أكثر النفاس 40 يوما، مستدلين بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. وذهب المالكية إلى أن أكثر النفاس 60 يوما، ودليلهم هو الواقع، فإنه قد وجد من النساء من وصل نفاسها إلى 60، وقالوا في تعليلهم وردهم على من قال بأن أكثر النفاس 40 يوما، قالوا: ما دام أن الدم لم ينقطع انقطاعا ظاهرا جليا فإنا نعطيه حكم النفاس، فهو دم متصل لم يتخلله طهر ولا نقاء، فحكم أوله كحكم آخره، فلا فرق بين اليوم 40 واليوم 41، فكيف نفرق بينهما وسببهما واحد؟ ولا شك أن هذا الكلام وجيه، لأنه فعلا ربما يستمر الدم إلى يوم 42 على سبيل المثال. فعلى أصحاب القول الأول اليومين أو اليومان الزائدان يعدان من النفاس أو دم فساد، على أصحاب القول الأول إيش رأيكم؟ ها؟ أي نعم، يعد هذا اليوم الأول 41 والثاني 40 يعدان دم فساد لا يضر. ولا شك أن هذا القول فيه نظر، لأن الدم إذا كان هو نفس الدم يوم 41 فليس عندنا دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله أنه عند 40 تتوقف المرأة أو يتوقف نفاسها. فالتعليل الذي أورده أصحاب القول الثاني وجيه، إلا أنه قد يورد عليهم أيضا هم بنفس الإيراد فيقال وما هو الفرق بين اليوم 60 و 61، أليس كذلك؟ وعلى هذا فإن القول الصحيح هو أنه لا حد لأكثر النفاس، ولكن بشرط أن يكون الدم هو الدم، الدم هو الدم. إذا كان في فترة 40 وما بعد 40 على نفس هيئته فإن المرأة تعد نفاسا، ولا يجوز لها أن تصلي أو تصوم في هذه الفترة. الشيخ بن جبرين حفظه الله ذكر شيء من التوضيح في هذا، فقال ما كان في فترة 40 فتترك المرأة الصلاة لأجله، يعني الدم إذا كان في فترة 40 تترك الصلاة لأجله ولو كان مائيا أو كدرة أو صفرة، هذا إذا كان في خلال فترة 40. أما ما زاد على 40 فينظر، فإن كان دما عاديا فالراجح أنها تعده دم نفاس، يعني يقصد بالدم العادي دم مستمر فإنه يعد دم نفاس، وإن كان متغيرا فإنه يعد ماذا؟ دم فساد، فتكون المرأة مستحاضة. هذا هو المبحث الأول في هذا الباب وهو باب النفاس. الثاني، بماذا يثبت حكم النفاس؟ متى يحكم على أن المرأة قد نفست؟ يثبت لها هذا الحكم إذا وضعت ما قد يتبين فيه خلق الإنسان، وهذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي. فإذا تبين خلق الإنسان، يعني ولدت المرأة أو خرج منها ما يتبين فيه خلق الإنسان، فإن الدم الذي يتبعه يعد دم نفاس فتترك الصلاة لأجله ولو وصل إلى حد 40. فإذا لم يتميز الذي خرج منها وهو ما يسمى بالإسقاط، إذا لم يتميز إنما كان مضغة أو لحما متجمدا لم تتبين فيه تفاصيل خلق الإنسان، فلا حكم لذلك، لا حكم لهذا الدم الذي يخرج منها، أقصد يعني أنه لا حكم نفاس، لا يعد هذا الدم دم نفاس، إنما نعده دم فساد. إلا إذا وافق وقته وقت حيضتها المعتادة، فهمتم هذه؟ إذا وافق الدم وقت الحيضة المعتادة، مثلا نفرض أنها يأتيها الحيض في أول الشهر والمرأة أسقطت مثلا على سبيل المثال في اليوم 25 فخرج منها دم، وهذا الذي أسقطته لم يتبين فيه خلق الإنسان، فاليوم 25 إلى 30 يعد ماذا؟ يعد دم فساد. ثم إذا استمر فإنها تحسب من اليوم الأول بمقدار حيضتها حيض، ثم تغتسل بعد ذلك، فإن استمر الدم أيضا فإنه يكون دم فساد له. إذن الأصل أنه دم فساد، فإذا وافق وقت حيضتها فإنها تعده دم حيض. هذا إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان. أما إذا تبين خلق الإنسان فإنه يعد دم نفاس. وقد اختلف أهل العلم في أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان، فقيل 81 يوما، وقيل إنه لا يتم تكوينه في هذه المدة، بل أقل مدة 3 أشهر. والضابط في هذا هو النظر إلى هذا الذي نزل، فإن تبينت فيه صورة الرأس والقدمين ولو حتى كانتا متشابكتين فإنه يعتبر هذا الدم دم نفاس. أما إذا كان مجرد مضغة أو دما متجمدا كما سبق فلا يعد هذا دم نفاس، بل هو دم فساد. ثالثا، الطهر بين دمين حال 40، أو ما يسميه بعض الفقهاء النقاء المتخلل بين الدمين. يعني قد مثلا المرأة النفاس تجلس 20 يوما والدم ينزل معها، ثم بعد ذلك يتوقف الدم تماما، تجلس 10 أيام فهذه 30، وبعد 30 يرجع الدم. هذه 10 أيام هل تعد فترة طهر بالنسبة لها وبالتالي نوجب عليها الصلاة والصيام، أو أنها لا تزال في فترة النفاس؟ خلاف بين أهل العلم، والمشهور من المذهب أن هذا الطهر، أن هذه الفترة، هذا النقاء أو كما يسمي بعضهم اليبوسة، هذه الفترة تعد طهارة بالنسبة للمرأة، فتؤمر فيها بالصلاة والصيام. وهذا الذي رجحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فإذا عاد الدم مرة أخرى فإنه يكون دم نفاس، لأنه لا يزال في فترة 40. وها هنا مسألة، هل يجوز لزوجها، زوج المرأة، أن يجامعها في هذا الطهر الذي هو في أثناء 40 أو لا؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يأتيها زوجها. واستدل بما ورد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه كان إذا طهرت امرأته لم يقربها، وكان ينهاها أن تقربه قبل أن يتم لها 40 يوما. ولكن الظاهر والله أعلم، بناء على ما سبق تقريره في المسألة التي قبلها، أنه لو جاءها زوجها وجامعها فإنه لا شيء عليه، لأننا ما دام أجزنا بل وأوجبنا الصلاة عليها في ذلك الوقت فهذا يدل على أنها طهارة كاملة، وبالتالي فلا يمنع زوجها من أن يجامعها في هذه الفترة. إلا أن الأحوط والأولى أن لا يقربها حتى تتم 40 وتطهر طهارة كاملة. المبحث الرابع، بدء وقت النفاس في من أتت بولدين. امرأة جاءت بتوأم، هل يبدأ وقت النفاس من خروج الولد الأول أو من خروج الولد الثاني؟ هذا طبعا على اعتبار أن يكون بينهما وقت. أما إذا كان متتابعين فإنه ليس هناك كبير فائدة من معرفة الحكم، لكن إذا كان بينهما وقت ساعات فهل الحكم يكون بخروج الدم الأول، الولد الأول، يعني حكم النفاس يبدأ وقته متى نحسبه، من خروج الولد الأول أو من خروج الولد الثاني؟ القول المعتمد عند المالكية والمشهور عند الحنابلة أن النفاس يبدأ مع الأول، يبدأ مع الأول. وقيل، وهذا هو القول المشهور والمعتمد عند الشافعية ورجحه من المعاصرين الشيخ بن جبرين حفظه الله، أنه المعتمد في هذا هو مع الولد الثاني. طبعا لو كان 3 أو 4 فنقول الثالث وهكذا، يعني على الأخير، يقول الشيخ حفظه الله: الحكم للثاني لأنه بخروج الولدين يستمر خروج دم النفاس، بخلاف ما إذا بقي واحد منهما فإنه لا يستمر خروج الدم بل يبقى لغذاء الحمل الثاني الذي لم يخرج. المبحث الخامس: جماع المرأة أثناء نفاسها. طبعا نحن سبق ذكرنا أنه يحرم إتيان المرأة حال حيضها، فهل يحرم إتيانها في الفرج حال نفاسها؟ نعم، الحكم واحد، لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته وهي نفاس في الفرج، ولكن لو أنه وطئها فما هو الحكم؟ نفس الحكم الذي سبق ذكرناه في الحيض. ما هو؟ نعم، أي أولا عليه توبة لأن هذا ذنب، والثاني الشيء الثاني أي الكفارة، هي ليس درهم، لا دينار، دينار أو نصف، أو نصف دينار، وذكرنا أن الدينار يزن ما يقارب 4 جرامات وربع تقريبا من الذهب، فنفس الحكم هناك يقال أيضا هنا، لكن طبعا بالشروط التي سبق ذكرها. نوجب الكفارة، قلنا إذا كان الرجل أو المرأة إذا كان عالمين بالحكم مختارين غير ناسيين، هذه الشروط الثلاثة المعتبرة. وذكرنا الحديث، تذكرون حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما الذي رواه الإمام أحمد، في الذي يأتي زوجته وهي حائض، قال صلى الله عليه وسلم: يتصدق بدينار أو نصف دينار، يعني هو مخير بين الدينار أو النصف. المبحث السادس: حبوب منع الدورة وحبوب منع الحمل. وهذه في الحقيقة ليست جديدة يعني في هذا العصر، بل هي موجود شيء منها في زمن قديم، وإن كان ليس بهذا الشكل على شكل حبوب، وإنما على شكل أدوية وعقاقير، وقد ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى لبعض الأسئلة التي وردت إليه. على كل حال، بالنسبة لحبوب منع الدورة، هل يجوز للمرأة أن تستخدمها؟ بعض النساء تستخدم هذه الحبوب إذا ذهبت الحج من أجل ألا تحيض فتعطل رفقتها، لأنه كما سبق لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، فهل يجوز لها أن تستخدمها؟ بعض النساء أيضا في رمضان تستخدمها من أجل أن تكمل الشهر. أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن هذا الأمر جائز، ولكن بشرط ألا يكون ذلك ضارا بالمرأة. إذا كان هذا الشيء يضر بالمرأة فإنه يحرم عليها أن تستعمل هذه الحبوب. الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، يمنع هذا مطلقا، يقول لا يجوز، لأنه قد ثبت عنده بسؤال الأطباء أن هذه الحبوب ضارة بالمرأة. وعلى كل نقول الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، فقد بعض النساء يضرها أو تضرها هذه الحبوب، والبعض الآخر لا تضرها، فمن ثبت عندها أنها تضرها فلا تستعملها، أما إذا لم يكن بها ضرر فلعله لا حرج إن شاء الله. وإن كان الأولى خاصة في مثل من تستعمل هذه الحبوب من أجل أن تكمل صيامها، الأولى لها ألا تفعل، لأن هذا الشيء قد عذرت به، لكن ربما يترخص في ذلك بالنسبة للحج، لأنه إذا فات وقته أو حاضت أثناء الحج ربما يحصل هناك شيء من المشقة. أما حبوب منع الحمل فإنه يجوز استخدامها في الحالات التالية: أولاً، إذا كانت المرأة ضعيفة الخلقة بحيث أن الحمل والولادة تضر بصحتها، فهذه يجوز لها أن تستعمل هذه الحبوب. الحالة الثانية: إذا كان الأولاد يخرجون ضعيفين هزيلين لكثرتهم فيجوز لها أن تستخدم الحبوب، هذه الحبوب حتى تربي ولدها. أما إذا كان الأولاد لا يتضررون من متتابع الحمل فإنه لا يجوز لها استخدامه. الحالة الثالثة إذا كان الرجل والمرأة الأب والأم في بلاد الكفار، ومتى ولد لهم ولد فإنه يتربع عند هؤلاء الكفار، فهم يخافون عليه ويخشون على دينه وعقيدته، فلهم أو فللمرأة أن تستعمل هذه الحبوب حتى تكون في بلاد الإسلام فتربي ولدها. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وهو باب النفاس. هناك بعض المسائل اليسيرة حول ما سبق من الأبواب الثلاثة. هناك مسألة يكثر أو قضية يكثر السؤال عنها، وهي الدم الذي يخرج بسبب العملية الجراحية. بعض النساء ربما تجري عملية جراحية، لا أقصد بالعملية الجراحية اللي هي عملية الولادة، لا، عملية أخرى، ربما إذا عملت هذه العملية نزل منها دم، فهل هذا الدم يعد دم حيض أو أنه يعد دم فساد؟ نقول هذا الدم دم فساد، ليس بدم حيض، لكن إذا استمر معها هذا الدم أياما فجاء وقت حيضتها المعتادة فإنها تتحيض في فترة حيضتها التي اعتادتها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولا يضرها نزول هذا الدم. وهذا يكون فيما يسمى عند العوام بالنسبة للمرأة إذا سقطت قالوا تعورت، إذا كانت حامل وسقطت على الأرض أو حصل لها شيء فينزل منها دم، فهل هذا الدم دم حيض؟ لا، ليس بدم حيض، فإن استمر حتى جاء وقت حيضتها فيقال فيه ما قيل قبل قليل في من عملت عملية جراحية. من انقطع عنها الدم، هذه مسألة ثانية، من انقطع عنها الدم يوما أو يومين أثناء فترة عادتها ثم عاد لها بعد ذلك، فهذا الطهر هل يعد طهارة كاملة بمعنى تصلي وتصوم أو لا؟ يعني مثلا امرأة عادتها 7 أيام، جاءها الدم في اليومين الأولين ثم توقف تماما في اليومين اللذين بعدهما ثم عاد في اليوم السادس أو الخامس والسادس إلى السابع، فهل هذا الطهر، هذه اليبوسة، هذا النقاء تصوم وتصلي فيه أو لا؟ على ما سبق تقريره في النفاس ماذا نقول هنا؟ أي على ما سبق تقريره هناك نقول أنها هنا أيضا تصلي وتصوم، تصلي وتصوم، وإن لم تفعل لم تصلي ولم تصم فهو قول معتبر أيضا خاصة في قضية الحيض، فتترك الصلاة والصيام في هذا الوقت، لكن الأحوط لها أن تقضي هذين اليومين كما قال الشيخ ابن عثيمين، تقضي هذين اليومين فيما بعد تقضيهما، لكنها ليست مطالبة شرعا بقضائها على هذا القول اللي هو القول الثاني. إذا خرج من المرأة قبل ولادتها الدم بيوم واستمر حتى تلد أو بيومين أو بثلاثة، فصريح كلام الفقهاء أن هذا الدم دم نفاس، لكن لو كان هذا الدم نزل قبل ولادتها بأكثر من 3 أيام، نفرض مثلا 5 أيام 6 أيام واستمر إلى الولادة، فهناك من يقول من أهل العلم وهو المشهور في المذهب أنه إن زاد على 3 أيام قبل الولادة أكثر من 3 أيام فلا يعد دم نفاس إلا ما كان 3 أيام التي قبل الولادة فقط، وما كان قبل ذلك فإنه يعد دم فساد. ولكن هذا القول فيه نظر، فإنه لا فرق بين الرابع والخامس وبين الثالث. وممن رجح هذا القول، أقصد القول الأخير، الشيخ السعدي رحمه الله، ورد القول الأول وقال يعني في من يرون أنها ثلاثة أيام فقط، قال في هذا نظر، وليس لهذا التحديد مستند لا شرعا ولا عرفا، بل الصواب أن يجعل أو أن يجعل هذا من دم النفاس لأنه من مقدمات الولادة، فهو محتبس مدة الحمل، وهذا هو دم النفاس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قيد هذا بقضية وجود الطلق مع المرأة، آلام الطلق إذا وجدت ونزل الدم فهذا يعد دم نفاس، سواء طالت المدة أو قصرت، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، ما دام الطلق موجود وينزل الدم فيكون هذا دم نفاس. ولا شك أن هذا ضابط جيد يمكن اعتباره في مثل هذه المسألة، وهو أفضل وأجود من التحديد بالأيام، لأنه لم يرد في الشرع تحديد شيء من الأيام. النقط اليسيرة، النقطة والنقطتان والثلاث، لا تعد دم حيض، يعني لا تعتبر المرأة حائضا لو نزل منها نقطة أو نقطتان، يعني نقط يسيرة، إنما إذا نزل مستمرا فهذا هو الدم المعتبر الذي تكون به المرأة حائضا. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في شأن هذه النقط، قال إن هذه النقط تكون كرعاف الأنف، كرعاف الأنف ليست بحيض. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبريل. من أحست بخروج الدم قبيل الغروب وهي صائمة لكن لم يخرج شيء، إنما حست بدبيبه في بطنها لكنها لم يخرج شيء حتى غربت الشمس، فهل نقول إن صومها صحيح أو باطل؟ نعم، الصوم صحيح، لأن العبرة ليست بآلام الحيض ومقدماته، إنما هو بخروج الدم، فإذا خرج الدم عند ذلك يبطل صيامها ولو كان قبل الغروب بدقيقة واحدة. من طهرت وقت العصر فلا يلزمها أن تصلي الظهر على القول الصحيح، بل الواجب عليها فقط هي صلاة ماذا؟ العصر. وهذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فبعض أهل العلم يقول تصلي الظهر وتصلي العصر، المرأة لو طهرت بعد العصر فإنها تصلي العصر وهذا أمر معلوم، وتصلي أيضا الظهر. لماذا؟ قالوا لأن الظهر والعصر يعدان كالوقت الواحد، فهما يجمعان في السفر، وبالتالي فتصلي المرأة الظهر والعصر، وهكذا الحال بالنسبة لها لو طهرت بعد العشاء فإنها تصلي العشاء والمغرب. لكن هذا القول قول مرجوح، فإن الصواب أن لا نوجب عليها إلا ما هو واجب في أثناء طهرها، والذي وجب عليها في أثناء طهرها هو صلاة العصر أو صلاة العشاء. وعكس هذه المسألة مسألة أخرى، لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت الظهر بزمن كان يكفيها أن تصلي فيه الصلاة، يعني نفرض مثلا أن الظهر أذن الساعة 12، فجلست المرأة إلى 12:30، بعد ذلك حاضت المرأة، فهل إذا طهرت المرأة نلزمها بقضاء صلاة الظهر لأنها قد أدركت شيئا من الوقت يمكنها فيه الصلاة؟ هذا قال به بعض أهل العلم. والقول الصحيح والله أعلم، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والإمام مالك، أن ذلك لا يجب عليها، لا يجب عليها. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام واختاره من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان، لكن لا شك أن الأولى أن تقضي هذه الصلاة خروجا من الخلاف من جهة، ومن جهة أخرى فإن القضاء إنما هو صلاة واحدة فأمرها يسير وسهل، فالأولى لها أن تقضي هذه الصلاة. بالنسبة للرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة مياه، يعني ليست دم ولا كدرة ولا صفرة، قد يخرج من بعض النساء مجرد لون مائي، فهل هذه الرطوبة تعد من الحيض؟ لا شك أنها لا تعد من الحيض، لكن ليست هذه المسألة التي نتحدث عنها ونريد الحديث عنها، إنما السؤال هل هذه الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة تعد ناقضة للوضوء أو لا تعد ناقضة للوضوء؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح الله أعلم أن هذه الرطوبة تنقض الوضوء، فلو خرج من المرأة هذا السائل المائي وهي على وضوء فإنه قد انتقض وضوءها، فلا بد أن تعيد الوضوء إذا أرادت أن تصلي. لكن مع أننا نقول بأن هذا الماء الذي يخرج من فرجها يعد ناقضا للوضوء، إلا أن أيضا نقول إنه ليس بنجس، فلا يجب على المرأة أن تغسل الملابس التي نزل عليها هذا الماء، بل يجوز لها أن تصلي فيها. وهل يمكن أن يكون الشيء ناقضا للوضوء وفي نفس الوقت لا يكون نجسا؟ يمكن هذا، فإن الريح التي تخرج من الإنسان تعد ناقضة للوضوء، ومع هذا فإنها ليست بنجسة، فلا يلزم تغيير الملابس بسببها. إذن الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذه الرطوبة والمياه التي تخرج من المرأة تعد ناقضة للوضوء، ولكنها ليست بنجسة في نفس الوقت. هذا إذا كانت هذه الرطوبة تذهب وتأتي، أما إن كانت هذه الرطوبة مستمرة دائما فيكون حكم هذه المرأة حكم من؟ حكم المستحاضة، وحكم من به سلس بول، وبالتالي فإنها تتوضأ لكل، لا ليس لكل صلاة، لكل وقت صلاة، لأن لو قلنا لكل صلاة معناها لو أرادت تصلي مثلا الظهر تصلي قبل ركعتين تتوضأ للركعتين، ثم إذا أرادت الظهر تصلي للظهر، ثم بعد ذلك تصلي الركعتين وهكذا، لأن نقول للوقت، يجب عليها أن تتوضأ لكل وقت صلاة وتعصب فرجها وتصلي ما شاءت حتى يخرج الوقت، فإذا جاء الوقت الآخر فإنها تتوضأ له. نكون يعني بهذه المسألة أتينا على ما نريد الحديث عنه في هذه الأبواب الثلاثة التي أرى أنه من الأهمية بمكان، كما سبقت الإشارة في أول هذه اللقاءات، أن نتحدث عنها وأن نتذاكرها، فإنها من المسائل التي ربما يقل طرقها، ومع هذا فإن كثيرا من النساء تجهلها وتخطئ، مع أنها قد تكون أمور سهلة وواضحة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلنا صوابا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطأنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعتموه خالصا لوجهه الكريم، وأن يتولنا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين، إنه سبحانه خير مسؤول، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.